السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وكما وعدت لا أطيل في هذا الدرس في التفسير الآن، إذ الباب يلزمه تناول ما سيمر بنا من أيام وأحكام، وقد أهل علينا هلال الحجة. أسأل الله أن يجعله علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال خير ورشد وأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أهل علينا هذا الهلال، فلزمنا معرفة أحكام هذه الأيام التي نعيشها والتي نحن عليها مقبلون. فأقول بالله تعالى التوفيق إجمالا، لا يخفى عليكم أن هذه الأيام أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، أو العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر والمذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ولا يخفى عليكم أنها الأيام المعلومات التي قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة عند جماهير العلماء. قال فريق من العلماء: وهي التي أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال العشر. وقال آخرون كذلك: وهي التي ذكر الله أمرها إذ قال: ووعدنا موسى 30 ليلة قالوا ذو القعدة، وأتممناها بعشر قالوا العشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذا بعض ما ورد فيها من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدا ومن الكتاب العزيز: ثم يدا خلة في الأشهر الحرم. وقد تقدمت مناقب الأشهر الحرم. في هذه الأيام العمل الصالح أجله وأفضله ذكر الله سبحانه. إذا ورد في بعض الروايات: فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وإن كانت هذه الزيادة فيها بعض المقال، لكن على هذا جماهير أهل العلم قالوا إن قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، دال على ذلك، أي أن الذكر يفعل وبكثرة في هذه الأيام. وفعل الصحابة كذلك، إذ قد روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى الأسواق يكبران في الأسواق، فيكبر الناس بتكبيرهم. هذا وهنا يلفت النظر إلى أمر، وهو متعلق بهذه الأيام ومتعلق بأيام العيدين. أولا ما يتعلق بالتكبير: التكبير يجوز فرادى ويجوز جماعة، خلافا لبعض إخواننا الذين قالوا إن التكبير الجماعي بدعة. وقولهم هذا مستنكر ومستهجن، فليس ببدعة، والدليل على ذلك ما يلي: أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين بإخراج الحيض وذوات الخدور لصلاة العيدين. فقالت امرأة: يا رسول الله، الحيض حتى المرأة الحائض تخرج؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيكبرن بتكبيرهم أنه تكبير جماعي مع المسلمين. كذلك في هذا الصدد عمر كان يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبير عمر، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لجة لمنى، فتسمع لمنى لجة. وسبق وأن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، ولقد قال بذلك جماهير السلف: يجوز التكبير فرادى، وهذا مضمون كلام الإمام الشافعي، يجوز التكبير فرادى ويجوز التكبير جماعات، الأمر في ذلك واسع، فلا تكن لقلة فقه قشوما على قومك، الناس يكبرون وأنت تبدعهم وأنت جاهل، فلا تكن شؤما لقلة علمك. فدائما الجهل آفة، وربنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتيهم تأويل. وقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا شيء أيضا أمر من الأهمية بمكان لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معينة للتكبير في يوم العيد، ولا في هذه الأيام، ولا في أيام التشريق، لم ترد عن النبي صيغة ملزمة من صيغ التكبير لا نتخطاها، لم ترد عن رسول الله أي صيغة محددة نلتزمها، ولم يأمر النبي من ثم بصيغة محددة، لا سنة قولية ولا سنة فعلية، إنما الأمر واسع وعام. لما نقل التكبير نقل عاما لم يقيد. فهذه جزئية أخرى في هذا الصدد. لم يجمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة من صيغ التكبير، بل تعددت الصيغ المنقولة عن الصحابة. فمنهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يجعل ذلك مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. ولم يلزم الصحابة كلهم صيغة واحدة، وكذلك جاءت آثار عن التابعين بصيغ أخر غير تلك التي وردت عن الصحابة. فلهذا الأمر في صيغ التكبير واسع، الأمر في صيغ التكبير واسع. وإذا كان ثم أمر أعظم من أمر العيد، أمر التكبير في العيد، وهو التلبية في الحج، التلبية أعظم من تكبيرك أنت في أيام التشريق، تلبية تهليل مع تكبير في الحج مع نسك وفي بلاد طيبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد التلبية بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكذلك عقد الصحابة تلبيتهم أول ما لبوا، وبعد ذلك نوعوا، بعد ذلك نوعوا، هو ثبت على تلبيته ولم ينكر عليه. فمن قائل لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ملازم لتلبيته. فهم ينوعون والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على تلبيته عليه صلوات الله وسلامه. فأنت إذا كبرت فقد أتيت بالتكبير، إذا زدت بعد ذلك زيادات فليس عليك من جناح وليس عليك من إثم، والله أعلم. والآية عامة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأخرى وهي قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أيضا عامة غير مخصصة للذكر. فالأمر الثاني من الأهمية ألا تحدث اختلافات كبيرة ولا صغيرة بين إخواننا في يوم العيد. يفترض أن أيام العيد أيام فرح، وفيها تراخص في المباحات بصورة أوسع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عنده جاريتان تغنيان بغناء معاذ، وجاء أبو بكر ينتهرهما ويقول أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد. إذا كان النبي ترك ذلك فلأن نوسع على الأبناء بشراء بعض الحلوى أو بإعطاء عيديات كما يقولون، فلا مانع من ذلك أبدا، لأن بعض إخواننا غفر الله لهم يظنون أن هذه بدعة. وأنتم تعلمون أن ابن دقيق العيد لقب بابن دقيق العيد، لماذا؟ لشدة بياضه. كان كعك العيد والخبز في العيد يصنع من دقيق فافر، يصنع من دقيق أبيض فاخر. وكان ابن دقيق العيد رجلا أبيضا، فلقبوه بابن دقيق العيد لشدة بياضه. فلا بأس إذن بكعك العيد ولا بالبسكويت ولا بأنواع الحلوى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للأحباش أن يلعبوا في المسجد بالحراب من غير تعطيل لصلاة أو تشويش على مصلي، رخص لهم في ذلك، ورخص لعائشة رضي الله عنها أن تضع خدها على خده وتنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد حتى ملت. قالت: كنت أنا التي مللت. والنبي يقول لها: يا حميراء تشتهين تنظرين. إذا كان النبي فعل ذلك فهذا دال على التوسعة. فعلى ذلك كل ما من شأنه إدخال التوسعة من لبس الجديد. يا رسول الله، لو أخذت هذه تجملت بها للوفود وللأعياد، ففي دليل على أنهم كانوا يتجملون للوفود وللأعياد. أما أن تخرج متبائسا يوم العيد لابس الثوب المقطع أو لابس الثوب المكرمس، تقول أنا البذاذة من الإيمان، ويعني تحاول أن تصف نفسك بأنك زاهد، أنت مخالف لسنة النبي محمد. خير الزاهدين، فخير الزاهدين وخير المتفقهين في الزهد والعالمين به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بما علمه الله سبحانه وتعالى. فليتفقه لهذا: أولا صيغ التكبير، الأمر فيها واسع. التكبير الانفرادي أو الجماعي الأمر فيه واسع كذلك. هذا، ويعلم أن الأضاحي من أعظم السنن في العيد، وكذلك الذبائح هذه الأيام، لكن الذبائح هذه الأيام ليست أضاحي. أما هذه الأيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن العلماء من قال الآية عما يراد بها الخصوص، والمراد يوم النحر. ومن المعلوم أن الأضحية من شرائطها أن تكون بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ذبح قبل العيد: شاتك شات لحم فاذبح مكانه أخرى. أي هناك فارق بين شات اللحم التي تؤكل ويتصدق بها كشات لحم، وبين الشاة التي هي نسك يتقرب بها إلى الله كعبادة من العبادات. فمن شرائط الأضاحي أن تكون بعد صلاة العيد. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. هذا وكما هو معلوم، فالشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وسبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، وسبع الجمل أو سبع الناقة يجزئ عن الرجل وأهل بيته. ولكن هناك أسنان تراعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني هو ما ظهرت له سنتان ناتئتان في الفم يعرفها أهل الاختصاص والجزارون، فيقولون عن البقرة: الثني كسرت. وعن الجمل وعن الجدي وعن الكبش وعن النعجة كذلك. وهذه تقريبا على وجه التقريب، ليس على وجه التحديد، فلم يكونوا يصنعوا شهادات ميلاد للبقر ولا للجاموس ولا للإبل، إنما هي أمور تقريبية، فالثني من الإبل ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر والجاموس حكم البقر بالإجماع، الثني من الجاموس ما بلغ، والبقر ما بلغ 2 سنين فصاعدا، والثني من الغنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، والثني من الماعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا، لعل الأمر متضح بها. الثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا، من البقر 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب كل ذلك، من الماعز 1 سنة فصاعدا، من الغنم 6 أشهر فصاعدا. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله عموما المراد بها أعلام الدين الظاهرة، شعائر الله المراد بها عموما كتفسير عام أعلام الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين فهو من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصلاة كذلك من شعائر الله، لكن في موطن من المواطن قد تأخذ معنى فقط. فقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بشعائر الله هنا الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام، وكذا الإبل المضحى بها. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. فهذا الذي حملنا على أن نقول إن شعائر الله هي البدن، لقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولا أخفى عليكم أن الحاج كان إذا أخذ معه بقرة أو ناقة فإنه يقلدها ويشعرها أحيانا، أما التقليد فيضع في رقبتها قلادة كالعقد، وأما الإشعار فأن يأتي بمشرة صغير أو سكين يطعن طعنة خفيفة في ظهر الناقة أو في فخذها فيسيل منها الدم، فإذا سال الدم مسح به الجزء المحيط بالجرح فيكون عليها بقعة دم ويعلم أنها بذلك أشعرت. فالإشعار هو تليط جزء من الناقة بدم يخرج منها يعلم به أنها مهداة إلى البيت الحرام، والتي قالت وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلدت بدني وأشعرت هدي، أو إني أشعرت بدني وقلدت هدي. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة من تقوى القلوب، وتعظمها كما قال العلماء استثمانها ومراعاة السن فيها، السن على النحو المتقدم، وأن تكون أيضا طيبة، أن تكون أيضا طيبة حسنة. ولقد أوردوا في هذا الصدد آثارا ضعيفة أو هي موقوفات ومقطوعات وإسرائيليات عن ابن آدم الأول أنه لما جاء تقرب إلى الله كان يذهب إلى الغنم، كلما وقعت يده على شاة قال: هذه سمينة، انتقل إلى أدنى منها، حتى وصل إلى أرض إشاء. وكلما وقعت يده على سنبلة خضراء قال: هذه طيبة، حتى وقعت يده على أسوأ السنابل فأخذ أسوأ السنابل وأسوأ الأشياء يتقرب بها فلم يتقبل قربان. وأخوه عمد إلى أحسن شاة وأحسن سنبلة فتقرب بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا إلى الأشياء الرديئة من متاعكم ومن طعامكم ومن شرابكم ومن زروعكم ومن ثمركم تتصدقوا بها، فإنها لو أهديت إليكم لن تقبلوها إلا مع إغماض للعين، يعني تغض الطرف، تقول ما في مشكلة وأنت غاضب الطرف عن العيوب. هذا قوله: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فكلما كنت موسرا واستحسنت الناقة التي تقرب بها إلى الله واستحسنت الشاة دل ذلك على حسن إيمانك وعلى تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. في هذا رد على بعض الجماعات الذين دائما يحاولون أن يسقطوا شعائر الله، فإذا جئت تضحي قال تبرع بالفلوس للجهاد، إذا جئت تضحي قال خذ الفلوس وأرسلها إلى أي مكان. أخي الأضحية شعيرة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله. فصل لربك وانحر، كما أنه قال فصل لربك قال أيضا وانحر، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يجزئه في حجته كحاج أن يضحي أن يهدي أو أن يذبح شاة يتمتع بها، شاة كدم للقران إذ كان قارنا. ولكن ماذا نحر النبي؟ كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو 63 بدلا، 63 ناقة بيده هو، وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي لرسول الله 37 بدلا، فأصبح المجموع الذي نحر للرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 100 من الإبل. أشار البعض بأنه نحر 63 إلى أن ذلك عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فالله أعلم بوجه السبب لذلك. الحاصل أن النبي عظم الأضاحي التي يضحي بها عليه الصلاة والسلام، عظم دماء التمتع، عظم دماء القران، الدماء في الحج. قد ورد حديث في سنده ضعف: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء. إلا أن سنده ضعيف لكن عليه العمل، فإن النبي قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وقد سمعتم ما في الدفع: فإن كنت موسرا فضحي وأنت مثاب، ولن يترك الله عملك من غير إجابة. فالأضحية مستحبة وليست بواجبة. أما الأحاديث التي وردت في تحديد كم فضل الأضحية، كم الأجر المترتب على الأضحية للمضحي، فليس منها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كم الأجر المعد للمضحي. أيضا كما سبق كم الأجر المعد للمعتكف، كم الأجر المعد للطائف، كم الأجر المعد لمن صنع العقيقة، كلهم مأجورون، لكن تحديد الأجر ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور التي ذكرت. قال تعالى ذكره: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيمها اتقاء العيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين وعرجها، والعوراء البين عورها، وعن المريضة البين مرضها، وعن الهزيلة التي لا تنقي، أي ضعيفة المخ المختل عقليا، التي يسميها الناس مجنونة هبلة شاتجري عن غير تركيز، التي هي ضعيفة المخ، التي ضعيفة المخ، وقيل الهزيلة التي لا تنقي. نهى النبي أن يضحى بالعوراء البين وعورها، بالعرجاء البين عرجها، بالمريضة البين مرضها، بالهزيلة التي لا تنقي. وألحق العلماء بذلك كل ذات عيب ظاهر، كل ذات عيب ظاهر ألحقوها بهذه الأصناف، والله تعالى أعلى وأعلم. كل ذات عين ظاهر، فالأشك المقطوع الأذن قال بعض العلماء لا تجوز التضحية به لأن العيب به ظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. فتتقى إذن ذوات العيوب، وليعلم أن الأضاحي لا تكون إلا من الأصناف الثمانية، الأنعام الثمانية. التي قال الله في شأنها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وهي الناقة والجمل، الثور والبقرة. والجاموس حكم البقر بالإجماع، بقر أسود، والكبش والناجة والجدي والعنز. فهذه الأنعام الثمانية لا تجوز التضحية عند الكثيرين بغيرها، فلا يضحى بغزال ولا يضحى بديك. والأثر الذي أورده ابن حزم الظاهري بالسند أن مؤذنا ضحى بمؤذن يريد أن بلالا ضحى بديك، أثر لا يثبت سنده، ضعيف جدا وواهن. هذا عما يضحى به. فتضحيته تكون بالأشياء الثمانية، أحد الأشياء الثمانية. ورد حديث أن عشرة يشتركون في بدن، أن عشرة يشتركون في بدن، ولكن معارضه أقوى منه، ففي سنده رجل يأتي بزيادات أحيانا يتفرد بها. وإذا فالجمهور على أن البدن البقر، على أن البدن الناقة أيضا يشترك فيها سبعة أبيات، سبعة أبيات، رجل وأهل بيته سبعة رجال بأبياتهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وليتفطن إلى أمر، أن بعض أصحاب المزارع يحتالون، ومنهم من يأتي لاستصدار فتية لصالحه واندفع عليها الآلاف، مؤداها أنه يريد أن يستصدر فتية أن السمنة تقوم مقام السن، يعني البقرة السمينة لا يلزم أن تكون في وجهة نظري كسر. الجمهور يقولون السمنة بالميم والنون والتاء لا تقوم مقام السن، السمنة لا تقوم مقام السن. لماذا يريد أن يستصدر هذه الفتوى؟ لأنه يطعم البقرة وهي صغيرة، كلما على سبيل التقريب يعني التمثيل، كلما أطعمها في اليوم بعشر جنيهات علف أتته في صغرها بعشرين جنيه لحم، تحمل لحما بعشرين جنيه، يستمر في هذا النمو. كلما أطعم بعشرة حملت لحما بعشرين أو حولها، إلى أن تصل مثلا إلى سنة، فيبدأ إذا أطعمها بعشرة حملت لحما بعشرة فقط، فيصبح تواجدها ضرر عليه، ليس هناك مكسب وعمال وضرائب وأماكن إيجار، فيبدأ يعرضها للبيع. إذا ترك شهرين مثلا بعد ذلك يطعمها بعشرة جنيهات علفا تعطيه لحما بخمسة جنيهات، فيصبح خطر عليه تواجدها أنها في النازل وفي خسارة مستمرة، فيريد أن يبيع بيع لا إشكال، يشتريها الجزارون ويذبحونها، لكن هو يريد أن يبيعها كأضحية لجمعيات خيرية مثلا، جمعيات من الجمعيات، صاحب الجمعية ما يشتري لموكليه، يشتري خمسة آلاف بقر، أو مسؤولون عن شرطة أو عن جيش أو عن مستشفى أو عن أي هيئة حكومية، نقابة من النقابات، يذهب مسؤولوها يشترون من المزارع، يعني يذهب إلى السوق يشتري واحدة ولا اثنين، فيذهب إلى المزرعة، يفترض أنه فاهم الحلال من الحرام، ما المجزئ ما غير المجزئ. البقرة لم تبلغ سنة، البقرة لم تبلغ تسعة أشهر ولم تكسر، فعلى ذلك النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، هي لم يتوفر فيها السن. فيحاول صاحب المزرعة، لأنه سيبيعها أغلى مما لو باعها لجزارين، إذا باعها كأضحية يبيعها أغلى مما يبيع للجزارين، فيحاول أن يأخذ فتوى بأن السمنة تقوم مقام السن. كل لحمة طيب وكبيرة وأحسن من الأخرى التي عندها سنتين، ويحتال بحيل لاستصدار الفتوى. فليتفطن إلى أن السمنة عند الجمهور لا تقوم مقام السن، وإن كانت ثم فتوى شاذة من الأوزاعي أو غيره، لكن الجمهور على ما ذكر لقول النبي لا تذبح إلا مسنة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالأضاحي ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل مذبحا وقيل عيدا وقيل غير ذلك، ولكل أمة جعلنا منسكا. فالذي شرع المناسك والأعياد هو الله، الذي شرع الأعياد هو الله، فليس في شرعنا عيد أم ولا عيد أسرة ولا عيد أخت ولا عيد عمال ولا عيد ولا عيد فتح مكة ولا عيد الهجرة، كل هذا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عيد ميلاد ولا عيد نزول القرآن ولا عيد موت النبي ولا أي عيد من الأعياد، إلا عيدان الفطر والأضحى، والجمعة باعتباره يعود فأطلق عليه عيد من هذا البلد. قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا، استدل به على أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا، كانت في الأمم من قبلنا. ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا جعل هذا المنسك؟ لماذا نذبح؟ لماذا شرع الذبح؟ قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأكرر أن بعض إخواننا بحسن نواياهم أو بقلة علمهم يقولون: لا نذبح، نرسل الأموال إلى بلد كذا وبلد كذا وما يلزم في الذبح. قولهم خاطئ، وتصورهم لشريعتهم قاصر، تصورهم لشريعتهم قاصر. ورب العزة يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودين في شعير، وكان أيضا يضحي ويذبح في الحج وينحر في الحج صلوات الله وسلامه عليه. وقد دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في منى وأزواج النبي معها بلحمان، فسألت: ما هذه اللحوم؟ قالوا: ضحى النبي عن نسائه بالبقر، ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فهذا فيه لفت للنظر إلى توهين حديث: ألبانها دواء وسمنانها شفاء ولحومها داء، يعني في البقر، هو حديث تالف الإسناد جدا ولا يثبت ولا يصح. نعم، قد وردت بعض الشواهد لقول سمنانها شفاء، أما لحومها داء فتالف جدا سندا ومتنا، تالف جدا سندا ومتنا. فأرجع والخليل قال فراغ إلى، قال تعالى: فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين. وربنا قال: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من البقر اثنين، ولو كانت حراما أو مضرة فربنا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، له استسلموا وله اخضعوا. هذا الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا. فنحمد الله إذ رزقنا التوحيد، ولو خسرنا الدنيا كلها ورزقنا التوحيد والموت عليه ما عدلت الدنيا شيئا. الفرق بيننا كمسلمين وبين غيرنا أننا نعبد ربا واحدا وإلها واحدا، ونقر بالبعث ونقر بما أخبر الله به في القرآن وبرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا له اخضعوا وله استسلموا. وبشر المخبتين، الخائفين، الخاضعين، الخاشعين. ومن صفاتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، المقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يبذلون في السراء وفي الضراء. فكان ما أنه يبذل لمساعدة الفقراء والمساكين، يبذل أيضا لإحياء السنن في السراء وفي الضراء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الذين ينفقون في قبلها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في ماذا؟ في السراء والضراء، فقدمت حتى السراء على الضراء لدفع ما قد يتوهم الشخص أن الإنفاق في السراء ليس عليه ثواب، فالإنفاق في السراء أيضا عليه ثواب. ومن ثم ذم البخل وذم الشح. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من، قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عليها عند الذبح والصواف. وصورة الصواف أن تكون قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني الناقة أثناء نحرها تقف على ثلاثة أرجل، الرجل الرابعة اليسرى تضم الفخذ إلى الساق هكذا وتربط برباط يحيط بالساق مع الفخذ، وتطعن طعنة شديدة في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، فهذا النحر. أما الذبح إمرار السكين، أما النحر فطعنة ضربة في اللبات، فإذا سقطت، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وجبت الشمس يعني سقط قرصها وغابت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. التوكيل في الأضحية جائز، لكن الأفضل أن تأكل منها، لأن الله قال: فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع المتعفف الذي لا يتعرضك بالسؤال، والمعتر المتعرض لك بالسؤال، وقيل غير ذلك لكن هذا هو الأشهر. كم آكل وكم أعطي القانع وكم أعطي المعتر؟ ليس هناك نص ثابت، إلا أن البعض أخذ من كل منها وأطعم القانع والمعتر أنها تقسم ثلاثة وليس بصريح، بل الأمر في ذلك كله واسع. والبعض أخذ من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أيضا أنها تنصف نصف لك ونصف للبائس الفقير، فهذا أيضا ليس بصريح في التنصيف، قد يكون جزء لك وجزء للبائس الفقير. من قوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، استنبط العلماء أمرا حاصلا أن الصدقة ولحوم الأضاحي كلما وقعت في يد شخص هو أفقر كلما كانت أعظم أجرا، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس، رجل بائس، رجل فقير. واستدل له بأن الله قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ما عمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة الكؤود يوم القيامة، ما الأعمال التي بها نقتحم العقبة ونجتاز الصراط ونقتحم العقبات عموما؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، مسكين لسقت يده بالتراب من شدة الفقر. فالحاصل أن الصدقة كلما وقعت في يد هي أحوج كلما كان أجرها أعظم، والله أعلم. ليس هناك دليل كما أسلفت في كيفية تقسيم الأضحية، الأمر في ذلك كله واسع ولا تسريب عليك، ولكن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. من تسخيرها لنا، من تسخير الله لنا هذه الإبل، الإبن الصغير، الطفل الصغير، والبنت الصغيرة تمسك الحبل حبل الناقة وتقودها فتنقض، ألا ترون ذلك؟ ولو شاء الله لدهستها ودهست أباها. قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ندت، ند بعير، وإذا ند البعير يكاد يقتل ويفتك كل من أمامه، فضربه رجل بالسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن ند منها فاصنعوا بي هكذا. فالحاصل أن الله سخرها لنا، ترى البنت الصغيرة طفلة في البادية تأتي بحبل الناقة وتبركها فتبرك معها، تركبها ثم تضربها فتقوم بها، تقودها فتنقاد، ولا تستطيع هذه الفتاة ولا أبوها أن يقود فأرا، فأر صغير لا تستطيع أن تروضه ولا تطوعه لنفسه. فسبحان من سخر لنا هذه الإبل. قال تعالى في كتابه الكريم: كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. ثم يقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بشر أهل الإحسان الذين يفعلون النفل بعد الفرض. فالأضحية وإن كانت نفلا إلا أنك مثاب عليها، مبشر من الله. وبشر المحسنين، كذلك بشر المحسنين الذين يتصدقون على الفقراء ويطعمونهم، وهذا ليس بواجب عليه في هذه المواطن. كذلك بشر المحسنين الذين يراقبون الله فيعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراه. كذلك بشر المحسنين الرحماء بالأضاحي، الرحماء بالبهائم عند الذبح. فإن النبي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذا ورد النهي عن نحر ناقة أمام النوق الأخرى، أن أمام النوق الأخرى. قال تعالى: وبشر المحسنين. جعلنا الله وإياكم منهم. ربنا هو الذي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وبشر يا رسول الله أهل الإحسان، أن الله لن يترهم آملهم ولن يضيع ثوابهم، بل يأجرهم ويثيبهم ويدخر لهم ما صنعوه من أضاحي، من إطعام، من بذل، من عطاء، من ذكر لله تبارك وتعالى. كل ذلك ليس بذاهب وليس بضائع. أرجو لما كنت بصدده من العمل أيام التشريق، يرى جماهير العلماء، بل نقل الإجماع على ذلك، استحباب التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق، على اختلاف طفيف في نهاية التكبيرات، نهاية الصلوات التي يكبر الشخص عاقبها، استحباب التكبير في أيام التشريق عقب الصلوات. ولعله يستأنس بهذا والله أعلم، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. ذلك أن ابن عباس لم يكن هاجر، إنما كان بمكة، إنما كان بمكة، لم يهاجر هو أمه. والنبي عليه، قال ابن عباس: كنت أنا أمي من المستضعفين بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أتى إلى منى للحج، فجلسه ابن عباس أياما، جلسه ابن عباس أياما. فهل قوله وبعد ذلك هل هاجر بعد الفتح أم لا، يحرر ذلك. لكن الشاهد أنه قد يستأنف للقول القائل، وهو قول الجماهير بل الإجماع منقول عليه، أن التكبير يشرع دبر الصلوات المكتوبات في أيام التشريق الثلاث، على اختلاف في النهاية، هل في اليوم الأول والثاني، هل في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق إلى غروب، إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر. فبانتهاء صلاة العصر، قد خرجنا بانتهاء صلاة العصر تنتهي الصلوات، أما المغرب يكون دخلنا في ليلة الرابع عشر. اختلافات طفيفة في هذا الصدد والله أعلم. هذا هو الباب مفتوح لإخواني، وفقهم الله لكل خير، لطرح أي سؤال يتعلق بهذه الأيام وبالعيدين والأضاحي، والله المستعان. أنا أنت أو سأجيب سؤالك، ولكن بعد سأقدم حفاظا على حقوق الإخوان. تفضل. بعض أهل العلم استحبها، وهذا منقول عن الشافعية، لكن كما أسلفت ليست هناك صيغة واردة عن النبي تلزم، والله أعلم، لا تنشي خلافا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، حديث من وجد ساعة فلم يضحي فليقربن مصلانا. هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الأضحية، وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، فعليه الأضحية ليست بواجبا. ولقد قال أبو سريحة: رأيت أبا بكر وعمر وهما يضحيان. وقال أبو مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. الابن يسمع عن أبيه من السنة أن لا يحلق شعره وأصفاره، الذي سيضحي والذي يمتنع، لأن النبي ضحى من لم يضحي من أمته ولم يلزم أمته بعدم إلا من كان مضحيا. هذا الظاهر، وإن كانت مسألة لا تخلو من اختلاف، والله أعلم. يقول: سمعنا بعض الأئمة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر من ذي الحجة، واحتجوا بحديث عائشة. أقول بالله تعالى التوفيق: نعم، حديث عائشة ثابت، إذ قالت: ما صام النبي العشر في بيته قط. ولقد روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي، ومرة عن أمي عن حفصة، ومرة عن أم سلمة، إلى غير ذلك من صور الاختلافات، أنها قالت: ما ترك النبي صيام العشر قط، إلا أن حديث عائشة أثبت. ومن العلماء من يجمع بين الحديثين في حال ثبوت حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي، فيقولون: لا يمنع أن يكون النبي صام أحيانا وترك أحيانا، على كل من الصيام عمل بر، من صام صام ومن أفطر فله مستند، والله أعلم. ما حكم من اشترى أضحية وعليه دين؟ لا بأس بذلك إذا كان يأمل أن يسدد عنه الدين بعد، فإذا مات أوصى، أو كان يخشى الوفاء أوصى بسدد الدين عنه. بس ما في أسئلة في متعلقة أولا بمنايا لم يشتغل. هل كان النبي أول ما يأكل من الأضحية يأكل الكبد قبل أن تطبخ؟ ورد ذلك، لكن هل بإطراد أم لا؟ لكن ورد ذلك صحيح. حديث: صومكم يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر لا يصح. رجل حج متمتعا وعمل العمرة ثم حلق بعد الرأس وترك البعض الآخر، هل العمرة صحيحة؟ نعم صحيحة، وإن خلف السنة. التلبية في الحج فرادى وجماعات؟ نعم، إن شئت ذلك وإن شئت ذلك. هل يجوز أن تكون الأضحية لدار أيتام دون أن يشهد صاحب الأضحية عملية الذبح؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تأكل منها أيضا، لكن إذا أعطيتها كلها لفقراء أو أيتام جاز ذلك، والله أعلم. ولا يلزم أن تشهد الأضحية لأن النبي أعطى عليها فنحر ما غبر، والله أعلم. إنسان يريد أن يحج الآن في السعودية ولكنه مدين لإخوته الأشقاء وإخوته مسامحين له، لا يلزم أن تستأذن صاحب الدين أن تحج أو لا تحج، إنما إذا كان وقت الدين حل فالأولى أن تسدد الدين حتى لا تكون هناك مظلمة. أما إذا كان وقت الدين لم يحل فلست بمطالب بأن تستأذن صاحب الدين، إنما توصي إذا مت يسدد عنك الدين. أيام التشريق هل يدخل فيها العيد؟ لا، العيد مستقل، أما أيام التشريق ثلاثة: 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. هل حديث إخراج وزن الشعر المولود ذهبا صحيح؟ لا يصح. القصة التي فيها أن الناس رأوا ابن المبارك في الحج ولم يحج، لا أعرف لها سندا، لكن الشيطان يتمثل بالبشر باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الحاج المتمتع يسوق الهدي معه؟ لا، المتمتع لا يسوق الهدي معه، أما القارن هو الذي يسوقه معه، والله أعلم. ما حكم الصكوك التي تفعل الآن؟ جائزة، لكن الأولى أن تأكل من ذبيحتك، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا نذرت شاة لله هل آكل منها وأهل بيتي؟ إذا قيدت النذر للفقراء فلا يجوز لك الأكل، إذا أطلقت النذر جاز لك الأكل. يقول: في قريتهم عادة كل عيد، في قريتهم عادة كل عادتهم كل عيد بعد الخروج من صلاة العيد يأخذ جماعة يطوفون بالبلد يهنئون الناس، التهنئة بالعيدين اختلف العلماء فيها، والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، وقد نقل ذبوان عدد كبير جدا من السلف. وقال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، إن ابتدأني أحد هنأته، ولكنني لا أبتدئ أحدا، الأمر في ذلك واسع. وكما سلف أيام العيد يفترض أنها أيام سرور على المسلمين وبهجة للأحاديث التي ذكرت: يا أبا بكر دعهما فإنهما في يوم عيد، لعب الأحباش، التزين والتجمل للعيدين مستحب، والله تعالى أعلى وأعلم. أي سؤال متعلق بالعيدين أو الأضاحي من إخواني؟ الجلد لا يباع، إنما يتصدق، تصدق به، تصدق به. كذلك الجازر لا يعطى من الأضاحي شيئا، يعطى الأجر. تصدق في قريتكم تصلون في المدرسة والمدرسة حولها صور، تجوز الصلاة إذا كانت تسعة واسعة تسعة، والأولى عدم، لكن الصلاة جائزة. نعم، لا، التكبير المشروع في أيام التشريق بعد الأذان، عفوا استغفر الله، بعد الصلاة قمنا الإجماع على ذلك، أو على الأقل قول الجماهير. تفضل. قد أجبت على هذا الآن أن قال بها بعض الشافعية، لكن المسألة من أصلها ليس فيها خبر عن رسول الله، صيغ التكبير وردت متنوعة. البقر والغنم والإبل التي تأكل من القمامة حكمها جلالة، تحبس ثلاثة أيام تنزها، ثم بعد ذلك تذبح. يجوز أن تكون الأضاحي في اليوم الحادي، في يوم النحر ويوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن العلماء من جوز إلى صلاة العصر في يوم الثالث عشر، ومنهم من جوز اليوم الثالث عشر كله لقول النبي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. تفضل. لا تعرف مواصفات الفقير. يعني إذا كان ثم فقير أتقى وأولى. أنت من أي البلاد التي ليس فيها فقير؟ بلاد المسلمين. إخوانك في المسجد هنا بارك الله فيك، وهم يعرفون الحقيقة، فيه فقراء كثير يقومون لك بالدور. تفضل. نعم، قولي دورة مدرسة. يعني أنت تريد من الأطفال في المدرسة أن يرددوا في الأيام هذه على التسبيح والتكبير؟ لا بأس، بس النظر يعمل لك مشكلة، لكن الأصل لا بأس. لا، ذكر الناس، ذكر الناس عموما، لا تخص من. لا يعطى الجازر من الأضحية شيئا كما سلف. تفضل. نعم يا مسلم. يقول المضحي: إذا أكلها جميعها يأثم، بس لا، يعني الله يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فحرم الثواب، حرم الثواب. نعم، مالك؟ اشترك في بقرة ثمانية أشخاص، ستة كل بنصيب سبع، واثنان في سبع، الستة نصيب أضحيتهم صحيحة، والسابع لا، والثامن لم تجزي عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.